رسول الله ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا معنا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذنا قول النبي صلى الله عليه وسلم شعار: إنما أنا لكم صد في رحاب خير خلق الله، في رحاب سنته، في ظلال دينه الحنيف الشريف الذي كتب الله عز وجل له البقاء والظهور إلى أن تقوم الساعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم أيها الإخوة الأحبة، إن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين غالب وليس مغلوبا، دين أراد الله عز وجل له أن يحكم الأرض إلى أن تقوم الساعة. فاللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا سبقاك صلى الله عليه يوم القيامة. والإخوة الموحدين أطلت المسرمة أو التي تظهر من يتعالمون وهم جهال، على التي تظهر بعض الناس على أنهم مفكرون، القنوات التي تزيف على الناس الحقائق وتقدم لهم من يطعن في دين الله عز وجل على أنه مفكر مجتهد. هذه شبهات تلقى على الأمة في قنوات كثيرة حتى أصبح الناس في الكفور والنجوع والعزب والقرى، أصبح الناس في كل مكان وهم يشاهدون هذه الفوضويات يقولون: قناة الفلانية يخرج علينا ويطل علينا منها مهندس يزعم أنه يجدد قراءة القرآن وينكر سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ويؤول القرآن تأويلا فاسدا، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويحاوره مذيع يلمعه، ويحاول أن يصنع منه مفكرا أو مجددا. وقد ضل كثير من الناس بسببه وزلت فهوم. كذلك بعض الجرائد تتبنى بعض الأقلام ويكتبون تحتها مفكر إسلامي أو كاتب إسلامي أو ما شابه ذلك، حتى الناس الآن أصبحوا لا يعرفون أين يذهبون. تغييب للعلماء عن ساحات هذه البرامج للعلماء المختصين، وإظهار للمتعالمين وأنصاف المتعلمين للجهال. وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوسا جهالا رأيناهم يا رسول الله، رأينا رؤوس الجهالة والضلالة تطل علينا من بعض الفوضويات ومن بعض الجرائد، ويعاشرون الناس ويخالطونهم وينفثون فيهم سمومهم الفكرية، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كذلك الشهوات، شهوات البطون، المال الحرام، شهوات الفروج، الزنا والرذيلة، هذه لها قنوات متخصصة، أقصد فضائحيات، ليست فضائيات بل فضائحيات متخصصة تعكف على إعلاء شأن الرذائل ولغة الجسد المتعري. فأصبح الناس بين شهوة وبين شبهة، فأما الشهوة فتصل بهم إلى الغي، وأما الشبهة فتصل بهم إلى الكفر والعياذ بالله. نعم والله، إن أناسا كثيرين كانوا على الطاعة، كانوا على الطاعة، فحين شاهدوا هذه القنوات الفضائحيات وحين شاهدوا العري والتبذل في الفوضويات إذ بهم ينحرفون عن صراط الله مع أهل الغي، مع أهل الضلالة. وبعض الناس حين يقرأ لكاتب يزعم أنه مفكر، أو حين يستمع إلى برنامج حواري مع من يلبسونه لبس العلماء والعلم منه بريء، يفتتن الناس فيقعون في البدعة ويتبعون الهوى، وبعضهم يصل إلى درجة الإلحاد والكفر. ورب العزة، ورب العزة، ورب العزة، يأتيني طلاب من جامعات شتى في بقاع مصر المحروسة، يأتيني هؤلاء الطلاب ويستغيثون من إلحاد بعض زملائهم، طلبة طب وصيدلة وهندسة وتجارة وزراعة، يشتكون من إلحاد بعض زملائهم حين يناقشونهم، يقولون ألم تقرأوا لفلان، ألم تقرأوا لفلان، إذ بهم يقرؤون لمن يتسمون بالمفكرين وهم جهال فيفتتنون. بعض الناس يقول لك ما تكبرش المسألة، هؤلاء حشرات، هؤلاء أقزام، مهما قالوا عليهم مفكرين مش هننخدع فيهم. أقول له مسيلمة الكذاب ظهر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، مسيلمة الكذاب في بني حنيفة في اليمامة دعا النبوة وأراد أن يقاسم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض. قال إيه؟ مسيلمة رايح للنبي عليه الصلاة والسلام بعت له يقول له أنا الوحي نزل علي وأنا بقيت شريكك من النهاردة، فحنقسم الأرض نصين، لك نص ولي نص. طب مسيلمة الكذاب رغم أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اتبعه إيه؟ ألوف مؤلفة اتبعته من قومه عصبية، والبعض اتبعه لأنه عمل لهم عملية تحلل من القيم. يعني هو مسيلمة جايب شرع؟ لا، ده مسيلمة كذاب قاعد يقول للناس ما فيش صلاة، ما فيش زكاة، ما فيش صوم، ما فيش كذا، ما فيش كذا، بقى بحلوم الزنا، بحلوم كذا، بحلوم الخمر، فالناس عايزة تمشي ورا شهواتها. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام اتبع مسيلمة الكذاب ألوف إلى أن دحرهم الله عز وجل وهزمهم، وكان الفضل لله عز وجل أولا ثم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي جاهد هؤلاء المرتدين سنتين حتى أقر الله عز وجل هذا الدين ومكن له. في أيامنا هذه ألا يتبع هؤلاء الشذاذ الجهال الذين يتعالمون ألوف مؤلفة؟ إذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ألوف اتبعت مسيلمة الكذاب وضلت بالشهوة والشبهة، في زمن مش هيتبع هؤلاء؟ سألوا الله أن يعصمنا. فكان ولا بد من أن نقف على الكنز النبوي وهو عنوان حلقتنا، الكنز النبوي. كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في مستقبل الأمة في كتاب مفتوح علمه الله عز وجل وأعلمه ونبأه وأخبره أن الأمة سيحصل فيها حب الشهوات والافتتان بالشبهات، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخر لنا كنزا. النبي عليه الصلاة والسلام ادخر لنا كنزا، هيا بنا لنفتح صندوق هذا الكنز النبوي ونرى ما فيه. إن هذا الكنز النبوي الذي سنستمع إليه الآن ونعيش معه على مدار حلقتنا هذه إن شاء الله، إن هذا الكنز النبوي إذا قمت بأخذ نصيبك منه والحصول عليه والإخلاص معه كانت نجاتك إن شاء الله تعالى من الشهوات والشبهات ونجاة أولادك وأهلك. اسأل الله أن ينجينا وإياكم من كل شهوة وشبهة تباعدنا منه سبحانه وتعالى. أما الكنز النبوي فإنه دعاء نبوي في كلمات رائقة راقية رائعة، ومهما قلت من ألفاظ المدح والثناء فلن أوفي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حقها. هيا بنا لنتعلمها ولنتفقه في معانيها حتى نصل إلى أحسن نتيجة مرجوة. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة، وفي رواية إذا كنز الناس الدينار والدرهم، ودنا نرمي من الذهب والدراهم من الفضة، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا هو الكنز النبوي الذي ادخره لنا النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا نواجه به الشهوات والشبهات والفتن والأهواء والبدع والضلالات. لكن هل يتأهل كل واحد لهذا السلاح؟ يعني مجرد ما أقول هذا الكنز النبوي، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هل مجرد ما أكرر هؤلاء الكلمات النبويات الطاهرات المباركات تأتي النتيجة؟ أم لابد من مؤهلات؟ لابد من مؤهلات، ليست المسألة عندنا ترداد كلمات أو تكرارها، لا، لابد من قلب يقظ حي متصل بالله عز وجل، لابد من جسد يعمل في الطاعة ويستقيم على أمر الله. إذن من أراد أن ينتفع بهذا الكنز النبوي لابد أن يكون له صلة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبدينه وبشرعه الذي جاء به. يعني إحنا عندنا عملية الميراث، في أسباب للميراث، في علاقة بينك وبين اللي مات هتورث، والعلاقة دي أنواع، أب أم أخ أخت ابن بنت زوجة وهكذا في بقية المعروفين في المواريث، فسواء بقى صلة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو الزوجية أو ما شابه ذلك. يبقى مفيش حد حيورث من واحد مات إلا إذا كان أهل للميراث منه بسبب من أسباب الميراث. أهو الدعاء ده دعاء الكنز النبوي الذي ادخره لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنواجه به الشهوات والشبهات، لن يستفيد منه استفادة كاملة تامة إلا من كان له صلة بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ إزاي يكون موصول بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يكون لي حظ كبير في الدعاء ده؟ إقامة الفرائض واجتناب الكبائر والمواظبة على النوافل والبعد عن الشهوات والبعد عن المكروهات، حين تكون حريصا على إقامة دين الله والاستقامة عليه، ثم تردد هؤلاء الكلمات بعد صلاتك أو في سجودك أو بعد قراءة التحيات وقبل أن تسلم أو في جوف الليل أو أنت مسافر أو في أي وضع كان، يرزقك الله عز وجل فضل هذا الدعاء وتحصل على خيراته وثمراته. نعم أيها الإخوة الأحبة، إن هذا هو الكنز النبوي، إنه أنفع من الذهب والفضة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا كنز الناس الذهب والفضة، معنى كده الناس حتفتتن بشهوات الذهب والفضة، كله بقى حيسعى الذهب والفضة معيار المال، يعني سواء بقى كان مال ورق بنكنوت أو ذهب أو فضة أو عقار أو دور أو طين أو ملابس أو أكل أو شرب، أي حاجة بقى من متاع الدنيا. فعبر بالذهب والفضة لأن الغالب أن الناس يحبون الذهب والفضة، وإلا فكل شهوة من شهوات الدنيا، كل متعة من متع الدنيا حين ينشغل بها الناس تدخل معنا في هذا الحديث. إذن الناس سينشغلون بالشهوات، فأما المؤمنون الصادقون فقد دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء ليرددوه مع عبادتهم وقلبه وقلوبهم السليمة وأعضائهم التي يستخدمونها في طاعة الله وقيامهم بالواجب، حينئذ يتحصنون من هذه الشهوات. ما ممكن واحد يمشي سليم وحين يرى الشهوات في يد غيره لعله ينظر إليه فيتمنى أن يكون عنده مثل ما عند أصحاب الشهوات فيسعى مثل سعيهم فيخيب والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لنا نفوسا تتوق إلى أن تتشبه بغيرها، ولعل طبيعتنا في حبنا لمتع الدنيا تشغلنا عن الفرائض والواجبات، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا هذا الدعاء حتى لا نفتن بالشهوات، وإذا تناولناها نتناولها من الحلال، وإذا تناولنا الحلال من الشهوات تناولناه بقناعة فيكفينا بإذن الله. إذن هذه الكلمات التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أنفع من الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الذهب والفضة يفنيان، أيام حيروحهم، وأما هؤلاء الكلمات النبويات فلا تفنى بل يبقى أثرها في الدنيا وفي الآخرة حين تواظب عليها. أثر هذه الكلمات يظهر عليك في حياتك الحاضرة والمستقبلة وفي آخرتك يوم تقف بين يدي الله عز وجل، ويظهر على أولادك وعلى أهلك وأحبابك. أيها الإخوة الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات. هذا الدعاء من الباقيات الصالحات، هذا الدعاء يبقى أثره كما ذكرنا. إذن هيا بنا لنتعلم هذا الدعاء، هيا بنا لننظر في معانيه، لعل الله عز وجل أن يرزقنا فضله وبركته وخيره. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات والعزيمة على الرشد، العزيمة. إذن عندنا ثبات وعندنا عزيمة، ثبات في الأمر وعزيمة على الرشد. فما الثبات؟ الثبات استمساك بهذا الدين، الثبات استمساك بالخلق والقيم والمبادئ، الثبات حتى الممات على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يلزم من تشريعات نقوم بها. العزيمة على الرشد، الثبات في الأمر، الأمر سنوضحه الآن وهو الإسلام، ويليه بعض الأمور أن أثبت عليه إلى أن ألقى الله عز وجل. أما العزيمة فهي القوة، الإرادة، النشاط. العزيمة على الرشد، والرشد هو الطاعة، وسوف نأخذ معاني أخرى. إذن أنت تسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يعينك على تناول الطاعات في أحسن صورها بنشاط وجد وإقبال. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ما هو الأمر؟ الإسلام، والإسلام الطاعة لله عز وجل، الدين كله. هل هناك أحد يرتد عن الإسلام؟ نعم، هناك من يرتد عن الإسلام، لكنه يرتد عن الإسلام لأن الإسلام قبيح؟ حاشا وكلا. إن الذي يرتد عن الإسلام إنما يرتد بسببين، السبب الأول جهله، والسبب الثاني اتباعه لشهوته، يضحكوا عليه بإرشين ولا يسفروا سفرية فيبدل دينه، وده عددهم قليل قوي لا يذكرون. أو جاهل، يجي له واحد يقول له القرآن بيقول كذا وبيقول كذا والأيتين متعارضتين مع بعض، فيقوم يشك في القرآن أو يشككوه في البخاري ومسلم، زي هؤلاء الذين يشككون في البخاري ومسلم اليوم، فأصبحوا يطعنون في البخاري ومسلم لتهتز ثقة الناس في أصح كتب بعد القرآن. فإذا اهتزت ثقة الناس في البخاري ومسلم ستهتز ثقة الناس في القرآن. يبقى الذي يرتد بحاجتين، يا إما لأنه جاهل فعشان كده بيجي له أهل الضلالات يفتنوه ويستغلوا جهله، فبقول له اثبت في تعلم العلم حتى لا تفتن بالشبهات، ويأتونه من قبل شهوته بزواج أو مال أو ما شابه ذلك فيغير دينه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. هو ده الثبات، هو بقى يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون يعني لا يفرطون، بل يقومون بحراسة هذا الدين والتضحية بنفوسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم والدنيا بأسرها في مقابل البقاء على هذا الدين. الثبات في الأمر في دين الإسلام، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ممكن يكون الثبات في الأمر أي أمر، يعني إحنا ذكرنا الإسلام أولا، اللهم ثبتني على الإسلام حيا وميتا وبعد الموت. هو أنا ممكن أثبت بعد الموت؟ أما ليه وأثناء الموت؟ أما حيا تثبت على الطاعة، تثبت على دين الإسلام ولا تغير، وأما عند الموت تثبت على قول لا إله إلا الله، وأما بعد الموت فتثبت عند سؤال الملكين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شوف، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا فين؟ وانت حي. طيب في الآخرة؟ وممكن في الحياة الدنيا وانت لسه بتموت، ما انت لسه في الدنيا، فتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الآخرة القبر أول منازل الآخرة. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ هذه أسئلة تسألها الملائكة لكل ميت في قبره. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ حينئذ يثبت ويجيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هناك الثبات في الأمر. الأمر يعني إيه؟ أي أمر من أموري. مثلا واحدة خطبت، أو واحد خطب واحدة، الخاطب والمخطوبة، أو اتجوزوا مثلا، فيوم هو يروح يخطبها، هي توافق وهو يوافق، وخلاص درسوا الأسرة دي، درست الأسرة دي وعرفوا مميزات الخاطب ومميزات المخطوبة وسألوا عنهم واستشاروا واستخاروا، ودول مميزات كويسة ورجل متدين وعنده وظيفة وعلى عقل وعلى دين والأسرة محترمة ومشهود ليها من كلا الطرفين. أسبوع اتنين ممكن يحصل تردد، فأنت بتقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. بعد أن أخذت بأسباب الخطبة وتحريت، سواء بقى الخاطب أو المخطوبة أو أهلهم، بعد أن أخذنا بالأسباب وتحرينا واستشرنا وبذلنا ما في وسعنا من أجل التقصي لصلاحية الخاطب لهذه المخطوبة أو المخطوبة لهذا الخاطب، يا رب ثبتهم في هذا الأمر فلا يحصل بينهما اضطراب، لأن ممكن يحصل الاضطراب نتيجة أن هي مرحلة جديدة عليهم فيضطربوا، نتيجة وسوسة شيطانية، شيطان يريد أن يفسد هذه العلاقة لأن هم حيكونوا أسرة مسلمة، ممكن حد حسدهم واستكتر النعمة على المخطوبة دي أو استكتر النعمة على الخاطب ده، يقول يا ده ما يستاهلهاش أو يقولوا يا ده هي ما تستاهلوش، فأنت تقول أسألك الثبات في الأمر في خطبتي تتم طالما أنا استشرت واستخرت والمسألة واضحة قدام مني. وفي الزواج أدي إحنا شايفين نسب الطلاق في السنة الأولى من الزواج زادت 70% من نسب الطلاق في مصر، أكتر من 70% من نسب الطلاق في السنة الأولى من الزواج. أسألك الثبات في الأمر في الزواج، إن يكون زواج مبارك، زواج ميمون، زواج يكون في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يفتخر بأمته. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتناكح ونتكاثر ونتناسل، تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم والأمم يوم القيامة، وهذا هذا مفاد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أسألك الثبات في الأمر، إنو الإسلام وإنو بقى أي حاجة أنت داخل فيها الثبات في الأمر. ممكن طالب رايح الجامعة رايح كلية اختار أصول الدين أو الشريعة مثلا أو اللغة العربية أو اختار الحقوق أو الآداب أو الإعلام أو العلوم أو الطب أو الهندسة، فيحصل عنده تردد أخد ديا ما أخدش ديا، فخلاص سأل أنا مميزاتي كذا، مواد المتفوق فيها كذا، واستشار الخبراء واستشار أهله واستشار مدرسيه، قالوا له أنسب كلية ليك أصول الدين مثلا أو كلية الآداب أو أي كلية مثلا، فيقوم يدخل الكلية أسبوع اتنين تلاتة يلاقوه متردد ما بيذاكرش، وكنتش عايز الكلية دي لأنا هغير، فيضيع سنة من عمره. أسألك الثبات في الأمر، يعني في أمر دراستي، فحين أستشير وأستخير وأخذ بالأسباب وأمضي قدما في كلية اخترتها توافق مؤهلاتي، يا رب ثبتني فيها حتى أكون طالبا متميزا. إن وذلك أيضا يصح الثبات في التجارة، أدي إحنا شايفين تقلب الأسواق، البورصة تطلع البورصة تنزل، بغض النظر بقى عن كون بقى فيها البورصة فيها معاملات حرام ومعاملات حلال، ويفتيكم في ذلك أستاذنا الدكتور علي السالوس كما هو في يوم الأربعاء في يأتي برنامج الفتاوى. المهم التجارات تتقلب، بلاش البورصة، الشركات والتجارات والأسواق، سلع تنخفض أسعارها، سلع ترتفع أسعارها، فأنت بتقول أسألك الثبات في الأمر، يعني يا رب أنا ابتغيت بتجارتي أن أكون تاجرا مسلما، أن أجلب للمسلمين من التجارات ما ييسر عليهم، وأن أكل من الحلال، وأن يكون شعار التيسير والتسهيل للمسلمين، رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، وأن أكون تاجرا أمينا صدوقا، وأن أكون اقتصادا قويا للمسلمين. فأخشى يا رب أن أتردد في أمر هذه التجارة فأغلق البيوت. لو أنا ترددت في التجارة بعد ما كونت شركة مثلا أو محل حتى، هقفل بيوت الناس اللي بتشتغل عندي، وأسواق المسلمين هتشح فيها البضاعة والأسعار هترتفع. أسألك الثبات في الأمر في تجارتي حتى أسد حاجات المسلمين وأقوي اقتصادهم. الدكتور في العملية حتى ممكن، اللهم إني أسألك الثبات في إجراء هذه العملية، ودخل يعمي العملية يا ترى هتنجح مش هتنجح، خدنا الأسباب البشرية، عملنا التحاليل، عملنا الأشعة، جهزنا أوضة العمليات، درسنا المريض، الضغط، السكر، نسب الدم، حضرنا مش عارف إيه، خدنا بالأسباب. ما تقولش بقى هنعمل العملية، لا، تقول اللهم إني أسألك الثبات في إجراء العملية، فتروح ربنا سبحانه وتعالى يثبت إيدك وانت بتجري العملية، ربنا سبحانه وتعالى يثبتك فأخذ القرار إن كنت تعمل له عملية ولا تكمل معاه علاج من غير عملية. انوي بقى الأمر، كل واحد والأمر بتاعه، كل واحد والأمر اللي يخصه، بس احنا جميعا يخصنا امر الاسلام، وكل واحد اللي طالب بقين والثبات في طلب العلم، اللي تاجرين والثبات في التجاره، اللي زوجتين والثبات في طريق الزواج الطيب، وهكذا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. حتى نكمل بقية الحديث ولا يعني يطول بنا اللقاء، أذكر عدة نماذج لمن ثبتوا. بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، أتذكرون بلال؟ المفترض أننا نذكره عند كل أذان، بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن كانوا يطوفون به في شوارع مكة وطرقاتها ويعرون ظهره ويضعونه على رمال مكة الحارقة في حر الظهيرة، ويأتون بالحجر الثقيل العظيم الضخم فيضعونه فوقه حتى سال شحم ظهره وازرق جلده، وهو يقول أحد 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 أحد، وما يزالون يعذبونه وهو يقول أحد 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 أحد. والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. يعني كلمة التوحيد بتغيظهم. دلوقتي القنوات الفوضويات والفضائحيات شوية برامج عهر ورذيلة وشوية نساء كاسيات عاريات وشوية ناس ملبسينهم لبس العلماء وهم مش علماء يوم يفتنون. احنا المفترض نقول لهم أحد أحد، مش هنبص على الشهوات بتاعتكم ولا هنستمع للناس اللي انتوا جايبينهم تسموهم مفكرين. أحد أحد، احنا ثابتين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انظروا إلى حبيب ابن زيد ابن عاصم المتوفى سنة 11 هجرية وعنده 30 سنة. حبيب، تنسوش الاسم ده، حبيب ابن زيد ابن عاصم. قصته إيه في الثبات؟ أمه، هتتعجبوا لما تسمعوا أمه مين. أم عمارة نسيبة بنت كعب، عرفتوها طبعا، المجاهدة، المجاهدة التي جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. حبيب ابن زيد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب برسالة. يا حبيب، كان عنده 30 سنة، بلغ مسيلمة الرسالة بتاعتي. النبي عليه الصلاة والسلام ادعوه فيها إلى ترك الفجور والكفور وما عليه. فذهب حبيب وعمره 30 سنة، ذهب حبيب إلى مسيلمة، فأمسك به مسيلمة وقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. فقال مسيلمة الكذاب: أتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب: أنا أصم، لا أسمع، أنا أطرش. قال: اقطعوا له أذنا، أطعوا ودن. فقال له: يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. قال له: يا حبيب، أتشهد أني رسول الله؟ ده مسيلمة اللي بيسأله. قال حبيب: أنا أصم، لا أسمع. قال: اقطعوا الأذن الأخرى. فما زال يسأله السؤالين، فكلما أجاب بأنه يشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد أن مسيلمة الكذاب رسول الله، قطعوا له عضوا. فقطعوه إربا إربا، قطعة قطعة، فمات قطعا في سبيل الله. تقوم دلوقتي الأخت تلبس ملابس الفضيحة والاستريتشات والبنطلونات الجينز والتيشيرتات لمجرد عرضوها عليها، قولي أحد أحد يا أختي، الله يهديني وإياكي. يقوم الشاب يفلفل شعره ويدهن مش عارف إيه، ويهتم بقى بتقشير وشه، ويلبس البنطلونات الساقطة ويتبع ويمشي وراء الإيمو ومش عارف الإيه والكلام ده، ويقول أحد أحد. دول جايين يدمروك. حبيب ابن زايد ثبت وتقطع حتة حتة وقال محمد رسول الله، بلال أحد أحد، ومرتدش عن الدين. سيدنا يوسف عليه السلام ناخد مثال ونختم به في الثبات. لما امرأة العزيز أعدت كل شيء للرذيلة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، شايف سيدنا يوسف عليه السلام شاب وعزب وغريب، والمرأة الطالبة هي الطالبة للفحشة وجميلة وأميرة، يعني أسباب الفحشة تيسرت من كل سبيل، لكن الله عز وجل يحفظ أولياءه. اللهم أدرجنا في زمرة أوليائك واحفظنا يا رب العالمين بما حفظت به أوليائك. شوف بقى، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك في الحرام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اثبت يا أخي، اثبت. الدعاء ده يساعدك بإذن الله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. إيه اللي يساعدني بقى؟ زي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر على العبادة واثبت على الدين إلى أن يأتيك الموت، اليقين اللي هو الموت. إيه اللي يثبتني؟ يثبتني الدعاء، من ضمن الدعاء اللي احنا بنقوله ده، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. يثبتني دعاء أولي الألباب في أول سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إيه اللي ثبتني؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك. والأدعية كثيرة، نكتفي بهذه الأدعية. كذلك ثبتني إدامة النظر في كتاب الله عز وجل، قراءة القرآن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. يعني القرآن نزل في 23 سنة ليثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت كلما تقرأ في القرآن يثبت قلبك، لنثبت به فؤادك. قصص الأنبياء وقصص الصالحين اقرأ فيها، فإنهم يعطونك الخبرات الإيمانية الخبرات الإيمانية عندهم. قال الله تعالى بعدما ذكر طرفا من قصص الأنبياء في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، يعني في سورة إيه؟ في سورة هود فيها الحق، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. استبدلوا قصص الأنبياء بالأفلام والمسرحيات والروايات، فإيه اللي حيزوده؟ الأفلام والمسرحيات والروايات حتزود الشهوات والشبهات، أما القرآن يجلو الشبهات ويباعد بينك وبين الشهوات. صحبة الصالحين تثبتك، صحبة الصالحين. ده كان الواحد كده لما يحصل له فطور يروح لشيخه يبص عليه بصة كده ويقول: كنت أفطر فأذهب إلى شيخي فأنظر إلى وجهه فأظل على ذلك فترة طويلة أثبت على العبادة. صحبة الصالحين، شوف لك حد مواظب على صلاة الفجر، مواظب على قراءة القرآن، مواظب على زيارة المرضى، مواظب على عيادة المرضى، على زيارة اليتامى، على السعي على الأرامل والمساكين، على الأعمال الاجتماعية، واحد مواظب على عمله بيتقن عمله وينجز مصالحه وينتج ويبدع، هتتعلم منه الثبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أيها الإخوة الأحبة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاللهم إنا قد قلنا ربنا الله فارزقنا الاستقامة والثبات في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قلنا العزيمة هي القوة والجد والنشاط في العبادة والطاعة والقيام بالأمور. العزيمة هي استجماع الإرادة للانبعاث نحو القيام بالعمل، يبقى عندي نية زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني حين أهم بعمل الخير، سواء كان عمل ديني أو دنيوي، سواء كان عمل فردي أو أسري أو مجتمعي، حين أهم بعمل الخير: يا ربي قوي عندي العزيمة وأصلح لي النية حتى أقبل على العمل بنشاط، وأسألك العزيمة على الرشد. الرشد اللي هو الطاعة والصواب والفلاح والخير. أصل إحنا عندنا في حاجة اسمها العجز وحاجة اسمها الكسل، ركز معايا. العجز والكسل، إيه هو العجز؟ العجز هو عدم القدرة على القيام بالأمور. الكسل هو القدرة على القيام بالأمور وتركها، ترك الأمور مع القدرة على القيام بيها. يبقى العجز ما فيش استطاعة خالص، والكسل في استطاعة وفي إمكانات وفي قدرات، لكن قاعد عامل كده. أديك مثال: واحد نايم في السرير ما بيتحركش خالص، ده لما يروح يصلي يبقى اسمه كسلان، لما ما يروحش يصلي يبقى اسمه كسلان عن الصلاة ولا في المسجد، ولا عاجز عن الصلاة في المسجد؟ عاجز عن الصلاة في المسجد. ليه؟ ده ممدد في السرير، ما عندوش قوة ولا طاقة ولا قدرة ولا إمكانات. طيب واحد بقى ما شاء الله العينين والإيدين والرجلين والعقل والقلب الجسم تمام، صحة وعافية، وقاعد عامل كده والأذان بيأذن وما راحش يصلي في المسجد، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما راحش، قاعد المباراة، قاعد يشرب شاي، قاعد مش عارف يعمل ايه، كذا كذا، قاعد ويقدر يمشي ويروح، ده اسمه كسلان، ده تكاسل. يبقى العجز ما فيش قدرة خالص، والكسل في قدرة لكن ما بيستغلهاش. اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد، يعني يا رب لكن عاجز ولكن كسلان، يعني يا رب أكون مؤمن نفاع، مؤمن إيجابي، مؤمن مبادر نحو الخير. طيب الرشد عن الطاعة زي الصلاة مثلا، يبقى يا رب لما الأذان يأذن يكون عندي قوة أترك ما في يدي وأذهب للصلاة، يكون عندي قوة أصحى الفجر. تيجي نعاهد بعض دلوقتي، كل السامعين اللي قصر في صلاة الفجر من بكرة يقول: اللهم ارزقني العزيمة على صلاة الفجر. ما تيجي نعمل كده: اللهم ارزقنا وأهلينا وأولادنا والمسلمين العزيمة على صلاة الفجر يا رب العالمين، آمين. يبقى العزيمة على الرشد، يعني أنا عارف أن صلاة الفجر ما شاء الله خيراتها وفيرة، واسألوا لديين طعمها، لها طعم عجيب صلاة الفجر، اسألوا لديين طعمها وعودوا معهم كده، والله بركتهم هتنضح عليكم يا اللي ما بتصلوش الفجر. فأنت تقول: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، يعني على الصلاة مثلا، وكذلك صلاة الظهر والعصر وما شابه ذلك. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عندك عزيمة تبقاش متكاسل ولا عجزان عن الصلاة. طيب أديك مثال حي، عامر ابن عبد الله ابن الزبير متوفى سنة 123 هجرية. عامر افتكروا الاسم ده كويس، عامر ابن عبد الله ابن الزبير متوفى سنة 123 هجرية، أما الزبير فهو جده زبير بن العوام، وأما جدته فاسمها بنت أبي بكر، وعبد الله ابن الزبير من فقهاء وأجلاء التابعين، وعبد الله ابن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة بعد الهجرة، وعبد الله ابن الزبير عده بعض المؤرخين واحدا من الخلفاء الراشدين. ابنه بقى عامر، سبحان الله ذرية بعضها من بعض. عامر بن عبد الله كان عليلا مريضا مرضا شديدا في السرير مش قادر يمشي ولا يتحرك. ما الذي حصل معك يا عامر؟ وبينما هو مريض في سريره لا يستطيع الحركة ولا القيام إذ سمع صوت المؤذن. أول أذن يجي عليه هو مريض، مرض يعني كان صلى فرض، مرض، المرض قعده في الفراش، سمع الفرض اللي بعده بينادي عليه حي على الصلاة، فإذا به ينادي على أهله يقول أقعدوني أقعدوني، يقولون ما بك لا تقوى على القعود، اللي زيك يفضل نايم في السرير، ده اللي أنت لو قعدت تعب عليك، لو قعدت خطر عليك. يقول أقعدوني فأقعدوه، يقول خذوا بيدي إلى المسجد. كماني ده احنا بنقول لك مجرد إنك تقعد خطر، ما بالك لما تمشي. إنك عليل، قالوا له إنك عليل يعني مريض مرض شديد، وقد عذرك الله. ليس على المريض حرج، يعني أنت معذور تقعد في البيت وتصلي في البيت وليك الأجر كامل، تاخد 27 درجة لأنك منعك عن صلاة الجماعة العذر. فقال أو أسمع ربي ينادي علي ولا أجيب، أو أسمع نداء ربي ولا أجيب، ده النداء بيقول لي الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح. فما زال يصر عليهم حتى حملوه حملا. أيها الذي تتحرك بصحة وعافية ثم إذا جاء وقت الصلاة أصبحت كالمشلول، ابكي على نفسك، ابكي على نفسك يا من رزقت الصحة والعافية فإذا نودي عليك إلى الصلاة أصبحت كالمشلول لا تتحرك نحو المساجد، وإذا نودي على الشهوات إذا بك تسعى نحوها سعيا حثيثا. فحملوه، حملوا عامر فأوقفوه في الصف فأقعدوه، قعد ما قدرش يقوم، وكانت صلاة المغرب. فقرأ الإمام الفاتحة والسورة ثم ركع، فلما ركع معه عامر خر ميتا فمات وهو يصلي. ده العزيمة على الرشد، إن أنا يكون عندي قوة على الطاعة وحاول وجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن أنا أفضل على الطاعة إلى أن أموت. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. العزيمة عندنا نوعان، عزيمة في البداية وعزيمة في النهاية. عزيمة البدايات يعني كل واحد دخل في الطاعة، أنا داخل أحفظ قرآن، عزيمة على حفظ القرآن. يعني كتير من الناس تبص تلاقي يحفظ ربع اتنين من سورة البقرة أو سورة سورتين من الآخر، من آخر جزء يعني الجزء الثلاثين، وتسأله بعد كده بعد شهرين ثلاثة وصلت فين، يقول لك لا والله ده أنا ما كملتش، كسل. أنت لما تقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد إنوي يعني حفظ القرآن، فتقوم تدعي الدعاء ده مع العمل مع النية مع الإصرار مع التوجه إلى الله عز وجل، تقوم بعد كده تحفظ ربع اتنين تلاتة خمسة عشرة، تحفظ جزء اتنين تلاتة اربعة خمسة عشرة، تجيب كتاب مثلا تقول للناس اقروه، تبص تلاقيه قرى منه عشر صفحات تقول له ها فات ستين يوم خلصت الكتاب. كتاب في التوحيد مثلا وفرض علينا نقرأ كتب التوحيد ونتعلمها، كتاب في فقه الصلاة وفرض علينا نقرأ فقه الصلاة ونتعلمه، فرض علينا. الله ما ليه ده احنا بنصليها خمس مرات، ازاي ما نتعلمهاش؟ يعني كل واحد ما بيتعلمش فقه الصلاة وعنده قدرة على التعلم يأثم، لأنه ممكن يعمل حاجة غلط ومش واخد باله والصلاة تطلع فاسدة وهو مش واخد باله، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتقول له الكتاب هو اقراه، يعني لو هو 300 صفحة اقرا لك كل يوم كده 3 صفحات تخلصه في قد كده، تجي له بعد المدة يقول لك ده أنا قريت 10 صفحات وما كملتش، ما عندوش عزيمة على الرشد اللي هو طلب العلم. قول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. ممكن يكون الرشد واحد اتولى منصب واحد يتولى منصب، منصب زي ايه مثلا؟ مدير شركة، نظر مدرسة، عميد كلية، رئيس جامعة، وزير، محافظ، مأمور قسم، ايا ما كانت الوظيفة، ايا ما كان. قل اللهم اني اسألك العزيمة على الرشد، يعني يا رب الوظيفة ده هو المنصب ده هو يكون رشد وخير وتوفيق وصلاح، ويا رب اكون عندي عزيمة فيه، مش كل غربال وليه شدة، يعني يشد في الاول وبعد كده يرخي، لا، يعني يا رب تكون العزيمة عندي في عملي كله. ساعات واحد يتولى المنصب او المسؤولية يوم 2-3 شهر 2-3 يدخل جامد كده وشادد ويعمل حاجات ويصدر قرارات ويهتم، وبعد شهرين او سنتين تبص تلاقيه ايه؟ مفيش متابعة. اتعب الدعاء ده، قول اللهم اني اسألك العزيمة على الرشد، يعني يكون عملي فيه جد الى ان القاك يا رب. ليه؟ لان انت لما عملت العمل في أوله كنت أنت تبتغي وجه الله، فهل غاب الله عنك في نهاية العمل؟ الله عز وجل حي لا يموت، الله عز وجل معنا يرانا، إنني معكما أسمع وأرى. يبقى أنت بتعمل لله ولم يغب الله عنك، يبقى حينئذ ينبغي عليك أن تعمل العمل بعزيمة على طول الخط، نفس المستوى ما تنزلش عنه، تحافظ على مستواك، أدي العزيمة على الرشد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العزيمة على الرشد يدخل فيها أولادنا الطلاب لما يذاكرهم، أنا عايزهم يدعوا بالدعاء ده، ينوي الرشد اللي هو الطاعة والدين، ينوي الرشد اللي هو المذاكرة. ممكن الولد في أول أسبوع يذاكر وتاني أسبوع يذاكر وبعد كده يهبط ما يذاكرش، ليه؟ الرشد بتاعه في إيه؟ رشد الطلاب في مذاكرتهم ومتابعة الدروس وحضور المحاضرات إذا كانوا في الجامعة مثلا أو إذا كانوا في المدرسة، حضور الدروس في المدرسة مع المدرسين. يبقى أسألك العزيمة على الرشد، الطالب الرشد بتاعه، بعد بقى رشد الدين، رشد بتاعه أن يستمر على طلب العلم وألا يفتر وألا يتكاسل. العزيمة على الرشد، الزوج والزوجة زي ما قلنا في الثبات، الرشد هنا القيام بالحق، أن تقوم الزوجة بحق زوجها وأن يقوم الزوج بحق زوجته. مثلا في أول أسبوع يا حبيبتي يا حبيبي ده أنا ربنا أكرمني بيك، ده أنت اللي ربنا أكرمني بيك. تاني أسبوع إيه شوية، أول سنة ما شاء الله سمنة على عسل والدنيا تمام وانت ما شاء الله عليك زوجة، تاني سنة تالت سنة تبص تلاقي اللي كان بيقول بحبك كل يوم لزوجته ما عادش بيقول بحبك إلا يعني كل فين وفين، واللي كانت بتتزين لزوجها كده وتكفيه عاطفيا واجتماعيا ونفسيا أصبحت مشغولة عنه. رشدك أيتها الزوجة في أنك تكملي حظ زوجك العاطفي والنفسي والعايد بيته، رشدك أيها الزوج في أنك تكمل عاطفة زوجتك وتكون معاها كويس وتفضل طول الخط وكل يوم تديه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعبر بالحب لزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين ويبتسم إليهن ويلاعبهن ويداعبهن في حياته كلها، عليه الصلاة والسلام كان يحسن إليهن. فالزوج والزوجة يقول أسألك العزيمة على الرشد، يعني يا رب أظل على القيام بحق زوجي، يا رب أظل على القيام بحق زوجتي، فلا يصيبني الفتور الذي يهدم الأسر. كل واحد ياخد مستوى في العزيمة على الرشد. أعطيك مثلا رائقا راقيا رائعا لمن كانت عزيمته قوية فآتاه الله على قدر عزيمته. يعني بيقولولنا إيه؟ عون الله تعالى للعبد على قدر عزيمته وضعفها. عزيمتك قوية معونة الله تكون واسعة وكبيرة، عزيمتك ضعيفة تيجي لك المعونة على قد العزيمة. يعني واحد عزيمته في العلم يحصل بقى الفقه والتفسير والحديث ويلازم العلماء، الله عز وجل يهيئ له أسباب العلم ويصل إن شاء الله إلى درجة العلم. واحد تاني يعني عايز ياخد قشريات كده وما يقدرش يتمم ويكمل، فتجيله المعونة على قد العزيمة. عايزك تقوى عزيمتك وتقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، إعدادات ومواهب. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وألحقنا به وبزمرة الصالحين، كان فتى مدلل منعم وولي الخلافة. فلما ولي الخلافة بعدما دفن سليمان بن عبد الملك قربوا إليه مراكب الخلافة، حاجات باءوا بها، فقال لهم ما هذا؟ قالوا مراكب الخلافة، الحاجات بقى الفارهة الفاخرة. فقال لهم لا 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 ابعدوها عني، قربوا إلي بغلتي. أراد ألا يفتتن حتى يكون عنده عزيمة على مواصلة السير في الحكم بالعدل بين الناس. معنا اتصال وبعد الاتصال نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، أخونا عصام من الأردن تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أكرمك الله تعالى.
أيها شيخ.
نعم أسمعك تفضل.
بدي أسألك بالله شيخ، والدتي بتطلع العمرة في مجموعة نساء، طبعا سألوا جماعة أو سألوا واعظة أو سألوا شيخ، قالوا يجوز النساء يذهبوا مع بعض عصبة، من دون محرم، ما نعرف يجوز أم لا يجوز، بس ضرورة تودي يعني توضحنا الجواب.
عمرة والدتك مع زمرة من النساء بدون محرم تسأل عن هذا؟
محرم.
أجيبك إن شاء الله تعالى. نعم. يا أخي أجيبك إن شاء الله تعالى. نعم نكمل. إذن العزيمة على الرشد نموذج معنا هو عمر بن عبد العزيز، قال لهم قربوا لي بغلتي، لا أنا مش هغير، مش هركب الحاجات الفاخرة ده، هركب زي ما أنا، هو أنا عمر، أنا عمر قبل الخلافة وأنا عمر بعد الخلافة. خاف على نفسه أن يفتتن بالمباهج والزخارف وما شابه ذلك. فالمهم جلس مع الناس ليرد إليهم المظالم، يعني يشوف مين اللي مظلوم في العهد السابق ومين 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 ويبدأ يرد، حتى إذا جاء عليه وقت الظهيرة قبيل وقت الظهيرة كان قد تعب، وكان الليلة اللي فاتت سهران في دفن سليمان بن عبد الملك، كان سهران عشان يجهزه ويدفنه وكده، وجاء على طول من الدفن ينزل فيتولى الخلافة ويتكلم مع الناس ويرد المظالم، فتعب على الساعة 10 كده 11، فأراد أن يقيل يعني ينام نومة خفيفة كده قبل الظهر، فدخل عليه ابنه عبد الملك، عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وكان من الصالحين، فوجد أباه نائما فقال له يا أبتي أتنامها هنا ولا ترد المظالم إلى أهلها؟ قال يا بني ما زلت أرد المظالم منذ الصباح، فتعبت تعبا شديدا فأردت أن أقيل وأن أستريح، أنام بس نص ساعة كده وأقوم أكمل. قال له عبد الملك يا أبتي أتضمن أن تقوم بعد نومك؟ يعني احتمال تموت في النوم، المظالم تروح فين بقى؟ تموت وتسيب مظالم الناس؟ قال له يا بني أستريح ثم أقوم. قال له إذا قمت يعني لو نمت وكان لك عمري بعد ما نمت هتعيش، أتضمن أن تبقى لك نيتك؟ يعني نيتك في رد المظالم، ما أنت ممكن تنام وتصحى تقول خلاص اللي احنا خلصناه خلصناه وكل واحد خد اللي خده ومش هنكمل بقى. قال له صدقت يا بني، لا أضمن أن أعيش ولا أضمن ألا تتغير نيتي. فجلس عمر حتى أكمل رد المظالم إلى أهلها. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز قال إيه، قال إن لي نفسا تواقة، يعني دايما كده للعالي ما يرضاش بالدون، إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، عزيمة على الرشد، عايز اللي أحسن على طول. إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا، تحصل حاجة من الخير عايز اللي أحسن منه، حصل مثلا ربعين عايز خمسة في القرآن، يحصل كتاب تفسير عايز كمان كتاب كمان وأقرأ فيه وذاكر، يحصل رعاية مسكين عايز كمان مسكين أرعاه، ينتج في عمله عايز كمان ينتج أكتر. العزيمة على الرشد. ناخد الاتصال وبعد كده نكمل. الأخ أحمد من أكتوبر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك.
أنا عايز أزود العزيمة بتاعتي، يعني لما باجي أذاكر بحس كده إن أنا عايز أبعد عن المذاكرة بأي طريقة، مش عارف أعمل إيه.
وسائل زيادة العزيمة يعني.
عايز أزود العزيمة بتاعتي، يعني مفيش عزيمة جامدة إن تخليني أذاكر.
حاضر.
ومثلا يعني أذاكر مثلا ساعة مبكملش.
حاضر.
الله
أجيبك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولك الثبات والعزيمة. الأخ طه من دمياط، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سياد؟
اتفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية.
وإياك آمين.
وأسأل الله أن يمد لك في عمرك.
آمين يا رب. آمين وإياك.
لو سمحت يا شيخ شهاب عايز أسألك حضرتك سؤال.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي ما حكم الشهادة في الاستثمار؟ حضرتك وحضرتك لو انا معايا 10,000 جنيه حضرتك، السوائد اللي انا باخدها دي من البنك حضرتك، فما الحكم في ذلك؟
ماشي حاضر، اجيبك ان شاء الله تعالى.
وجزاك الله خيرا،
اكرمك الله تعالى.
مع السلامه.
فيك اكرمك الله. المهم يبقى احنا عندنا العزيمه. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز قال ايه، قال ان لي نفسا تواقه ما نالت شيئا الا تاقت الى ما هو افضل منه، دايما ياخد اللي اعلى. فلما نلت الخلافة أو فلما وليت الخلافة وليس شيء في الدنيا أفضل منها، لأن الأمير أو الملك أو الرئيس ما فيش حد فوقه بقى في البلد، بيقول أنا وليت الخلافة وليس شيء في الدنيا أفضل منها، هدور عليه تاني بقى. طب أنا كنت أمير عايز أبقى وزير، طب كنت وزير عايز أبقى رئيس وزراء، طب رئيس وزراء عايز أبقى رئيس، فأنا وصلت لأعلى حاجة في الدنيا في المراتب. فلما وليت الخلافة حياتك إلى عمر بقى، تاقت نفسي إلى الآخرة، تاقت نفسي إلى الآخرة. وأختم بهذا المثل وقصة عمر بن عبد العزيز حافلة بالعزيمة على الرشد. لما ولي يا عمر بن عبد العزيز الخلافة، ودي وصية لكل صاحب منصب، نسأل الله أن يعين أصحاب المناصب على ما يرفع راية الإسلام والمسلمين ويقدم الخير لعامة الناس، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الصادقة الناصحة. عمر بن عبد العزيز أول ما ول الخلافة وعرف أن المسؤولية كبرت بقى معاه، اصطفى واحدا من أصحابه، شاف بقى واحد من الجماعة الناصحين الصادقين، فقال له أنت تكون إلى جواري في كل أحوالي، أنت بقى كله يبعد عني مثلا ويروح ويجي أنت تفضل ملازمني. ليه السر يا ترى؟ ليه اختار صاحبه ده دونا عن بقية الأصحاب حتى يكون معه؟ قال حتى تنصحني، كن معي، فإذا رأيتني ملت عن الحق. ده مين اللي بيقول؟ عمر بن عبد العزيز بيقول لصاحبه بعد ما تولى الخلافة، بيقول له كن معي فإذا رأيتني ملت عن الحق، يعني حرفت كده ولا كده، فأمسك بتلبابي، امسكني من هنا كده، التلباب هو مجتمع الثياب من عند العنق، فأمسك بتلبابي وهزني هزا شديدا ثم قل لي ماذا تصنع يا عمر، انت بتعمل ايه؟ اتق الله يا عمر. العزيمة على الرشد. إذن لقاؤنا قد يستمر إن شاء الله مع الكنز النبوي، والله إنه لحري بأن نستمر معه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. عموما من جملة العزيمة على الرشد ألا يسبقك أحد إلى الطاعة. قال بعض الصالحين إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الصف الأول فافعل، إن استطعت أن لا يسبقك أحد في المذاكرة فافعل. ولنا في حديثنا مع الكنز النبوي بقية في اللقاء القادم إن شاء الله، لكن لئلا نحرم إخواننا من حظ إجابة الأسئلة نجيب في الدقائق القليلة المتبقية على هذه الأسئلة. السؤال الأول من أخينا عصام من الأردن، العمرة مع النساء بدون محرم، أقول يا أخي ما أدين الله عز وجل به وهو الراجح بعد التحقيق والبحث أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم إلى الحج ولا إلى العمرة، لا بد من محرم سواء كانت صغيرة أم كبيرة، عندها 10 سنين 20 سنة زي 60 سنة وسبعين سنة. لكن هناك قول يقول إن الحجة الأولى للمرأة لو هي أول مرة هتحج ومعها الفلوس وعايزة تحج الحجة الأولى حجة الفريضة وما فيش محرم متهيئ ليها، يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات وصحبة آمنة من الرجال. ده الحجة الأولى، حجة الفريضة استثناها بعض العلماء، الحجة الفريضة المرأة التي لا تستطيع أن يكون معها المحرم ومعها المال اللي تحج بيه وما فيش استطاعة تطلع المحرم أو المحرم يطلع معاها، ينفع تطلع حجة الفريضة اللي هي الأولى في حياتها مع إيه؟ مع صحبة آمنة من الرجال ونسوة ثقات، وإن جلست في بيتها ولم تخرج كان أفضل، لكن لو خرجت في هذه الصورة يصح. أما بقى الحجة الثانية والثالثة والعمرات والنوافل أقول لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو رحم محرم، وفقنا الله وإياكم. طيب السؤال الثاني اللي بيقول وسائل زيادة العزيمة على المذاكرة، أقول لك أيها الأخ الفاضل عليك بالدعاء، ثانيا عليك بتبسيط المسائل وتشجيرها، امسك الكتاب كده وشجره، عمل دايرة في النص كده واعمل العنصر الرئيس مع كل 10 صفحات مثلا، وتقوم عامل عنصر وعنصر وعنصر، وإن شاء الله لأن وقتنا ضاق لم يبقى معنا إلا أقل من دقيقة، أعيدك إن شاء الله تعالى أن أزيدك أزيدك علما بوسائل المذاكرة والعزيمة عليها في المرة القادمة. والله كنت سأجيبك لكن الوقت لا يكفينا. أخونا صاحب شهادات الاستثمار ألف به جيم، ألف به ربا قطعا، جيم فيها شبهات كثيرة، وهذه فتوى مجمع البحوث الإسلامية، وعندي كتاب في ذلك للشيخ عطية صقر رحمة الله عليه ولشيخ الأزهر جاد الحق رحمة الله تعالى عليه. يبقى شهادات الاستثمار ذات الفئة ألف به ربا قطعا، فلا يحل لك أن تنتفع من ورائها بشيء. الشهادات جيم فيها شبهات كثيرة، إذا ضع مالك في بنك إسلامي. أيها الإخوة الأحبة، من أراد أن يتابع حلقاتنا هذه فليتابعها على موقع قناة الرحمة على الإنترنت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا جميعا وأن يجعلنا حراسا لهذا الدين. ولا أنسى في ثواني معدودات أن أقول وفق الله تعالى شيخ الأزهر الحالي، اللهم وفق شيخ الأزهر الحالي يا رب العالمين، وفقه وسدده وأعنه على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إني أدعوك دعوة صادقة أن توفق شيخ الأزهر الحالي لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الصادقة الناصحة، واجعل رفعة الأزهر على يديه في المرحلة القادمة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله. رسول الله رسول الله رسول الله رسول